كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
كان يأتي الحسين عليه السلام الرجل بعد الرجل فيقول: السلام عليك يا ابن رسول الله. فيجيبه الحسين عليه السلام: وعليك السلام، ونحن خلفك. ثم يقرأ قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حتى قتلوا عن آخرهم رضوان الله عليهم ورحمته وبركاته. ولم يبق مع الحسين عليه السلام إلا أهل بيته، اجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب. أول من تقدم إلى البراز علي بن الحسين الأكبر، فلما رآه الحسين سلام الله عليه قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. يا ابن سعد، ما لك قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. أصابت علي بن الحسين الأكبر جراحات كثيرة، رجع إلى أبيه الحسين وقال: يا أبه، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ قال الحسين عليه السلام: يا بني، يعز على محمد وعلي وعلى أبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك، ارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وصاح علي الأكبر: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها، وهو يقول: العجل العجل، فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها. قال الحسين: قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا. ثم خرج الهاشميون جميعا للقتال حتى استشهدوا عن آخرهم. بعدها خرج القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم، فأبى الحسين أن يأذن له، فلم يزل الغلام يقبله حتى أذن له، فخرج وقاتل قتال الأبطال وقتل رضوان الله عليه. قال الحسين: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا رأيتم هونا بعد هذا اليوم أبدا. ولما قتل إخوة العباس خرج يطلب الرخصة من أخيه، وكان لواء الحسين معه، فلما رأى وحدة أخيه أتى إليه، فقال الحسين عليه السلام: أنت صاحب لوائي. فأجاب العباس: قد ضاق صدري وسئمت الحياة. وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فأجابه العباس: يا ابن رسول الله، ذهبت إلى القوم ووعظتهم وحذرتهم فلم ينفع. ثم ركب العباس فرسه وأخذ رمحه والقربة وقصد نحو الفرات، فأحاط به ممن كانوا موكلين بالفرات ورموه بالنبال حتى سال الماء من القربة. فلما أراد أن يشرب من الماء تذكر عطش الحسين وأهل بيته، فرمى الماء من يده. وقال العباس عليه السلام: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ثم ملأ العباس عليه السلام القربة واتجه صوب خيام الحسين، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب وكمنوا له وقطعوا ساعديه. ثم حمل القربة بأسنانه وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاش أهل البيت. فجاء سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها، ثم جاء سهم آخر فأصاب صدره فانقلب عن فرسه، ونادى أخاه: يا أبا عبد الله أدركني. فقال الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فنهض زين العابدين عليه السلام متوكئا على عصاه، فقالت له أم كلثوم: أرجع يا ابن أخي، فأنت مريض ولا تقدر على حمل سيفك، أرجع. قال زين العابدين عليه السلام: يا عمه، ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. قال الحسين عليه السلام: يا أم كلثوم، خذيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. ثم قالت أم كلثوم: أدخل الخيمة يا ابن أخي. ثم تناول الحسين ابنه الرضيع ليودعه وقال: ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك محمد المصطفى خصمهم. وطلب الحسين عليه السلام من القوم ماء لولده الرضيع.
حرملة! يا حرملة، ارميه بسهمك واقطع نزاع القوم.
سمعا وطاعة.
قال الحسين عليه السلام: هون ما نزل بي، إنه بعين الله. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا عندك. ثم نادى الحسين عليه السلام: يا سكينة، يا فاطمة، يا زينب، يا أم كلثوم، عليكن مني السلام.
يا
ثم برز الإمام الحسين عليه السلام لقتال الأعداء وهو يرتجز: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
الويل لكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة رجل واحد من كل جانب.
أيها الرماة، ارموه بالسهام وأحيلوا بينه وبين رحله، واضربوا النار في خيامه. هيا!
قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون.
ما تقول يا ابن فاطمة؟
قال الحسين عليه السلام: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا.
ويحكم، اهجموا على الرجل ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم.
قال الإمام الحسين عليه السلام: يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، أما إنكم لن تقتلوا عبدا من عباد الله بعدي فتهابوا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم إياي، وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني ربي بالشهادة بهوانكم، ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. وقف عليه السلام ليستريح ساعة وقد أصابته جراحات كثيرة، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته الشريفة، فسالت الدماء على وجهه ولحيته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه، فأتاه سهم محدد مسموم له 3 شعب فوقع في صدره. قال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، إلهي أنت تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره، هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي. ولما ضعف الحسين صلوات الله عليه عن القتال نزل عن ظهر جواده إلى الأرض، فكلما أتاه رجل وانتهى إليه انصرف عنه كراهية أن يلقى الله بدمه.
تنتظرون بالرجل وقد أثخلته الجراح والسهام، احملوا عليه ثكلتكم أمهاتكم، احملوا عليه من كل جانب.
قالت زينب عليها السلام: وأخاه وسيداه وأهل بيتاه،
ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ويحكم، أما فيكم مسلم؟ وهنا طلب الحسين عليه السلام ماء.
لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها.
قال الحسين عليه السلام: أنا أرد الحامية وأشرب من حميمها، بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشرب من ماء غير آس، وأشكو إليه ما ركبتم مني وفعلتم بي. ثم غضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحد منهم من الرحمة شيئا.
ماذا تنتظرون بالرجل؟ انزلوا إليه وأريحوه.
فتقدم إليه شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس.
تقدم يا سنان وحز رأسه.
ما لي جرأة على ذلك يا شمر.
إذن تنحى جانبا.
فتقدم الشمر نحو الحسين عليه السلام ووضع قدمه على صدره وقبض على لحيته المقدسة، فنظر إليه الحسين وابتسم.
أتبتسم يا حسين وأنت على هذه الحال؟
فقال له الحسين عليه السلام: أتعرفني؟
أعرفك والله، جدك المصطفى وأبوك المرتضى وأمك فاطمة الزهرة، وأقتلك ولا أبالي.
فابتسم الحسين ثانية وقال له: لقد رأيت في المنام أن الكلاب تنهش لحمي، وكان أشدها علي كلب أبقع، وأنت ذلك الكلب. فاستشاط الشمر غضبا:
لأقتلنك قتلة لم يقتل مثلها أحد.
Thank you.
ثم تمرغ الفرس بدم الحسين عليه السلام، ثم عدا خوفا أن يؤخذ قاصدا إلى الخيام، وهو يركض ويصهل، وكأنه يقول في صهيله: الظليمة الظليمة، الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ولم يزل يضرب رأسه عند خيمة النساء حتى هلك. وبكت النسوة وحرم الحسين عليه السلام، وصرخت عقيلة بني هاشم زينب ابنة علي عليهما السلام: ومحمدا وجدا وأبا قاسما وعلياه وجعفرا وحمزتاه وحسنا وأخا، هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الثاني والعشرين من محرم الحرام عام 460 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وقد ولد الشيخ الطوسي عام 385 للهجرة في طوس إحدى مدن خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية توجه إلى مدينة بغداد بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ المفيد والسيد مرتضى علم الهدى، وسافر إلى مدينة النجف الأشرف، فكان الشيخ الطوسي من المؤسسين للحوزة العلمية في تلك المدينة، والتي أصبحت فيما بعد من أكبر مراكز الفقه والفلسفة في العالم الإسلامي. ثم اشتغل في تدريس العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الطوسي تفسير التبيان في 10 أجزاء والتهذيب والاستبصار. في 22 من محرم الحرام عام 354 للهجرة ولد في مدينة البصرة بجنوب العراق عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم المعروف بابن الهيثم، وقد تلقى ابن الهيثم المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم بدأ بدراسة الرياضيات والطب والمنطق والنجوم، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال حتى أضحى من كبار الأطباء وأساتذة النجوم والرياضيات والفيزياء، ووضع الكثير من النظريات في مجال الضوء والمرايا وحركات النجوم. وقد اعتمد كبار المستشرقين الغربيين كروجر بيكن في القرن 13 الميلادي على نتائج تحقيقاته، ومن أبرز آثار ابن الهيثم كتاب المناظر في مجال النور وترجم إلى اللاتينية، وقد اعتمده عالم النجوم الألماني كيبلر في تحقيقاته ودراساته للنجوم، وأيضا ميزان الحكمة وكيفية حساب اتجاه القبلة وعشرات المقالات العلمية. وأخيرا توفي ابن الهيثم في مدينة القاهرة التي سافر إليها عام 430 للهجرة. وأخيرا وفي 29 من شهر مرداد عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، خرج أهالي مدينة أبادان بجنوب إيران في تظاهرات عارمة معربين عن شجبهم للجريمة التي ارتكبها نظام الشاه المقبور بإحراق سينما ريكس في المدينة، والتي قتل فيها 377 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. وقد لبست مدينة أبادان ثوب العزاء الأسود على الجريمة المروعة التي زعزعت أركان النظام الملكي الجائر فيما بعد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 9821 مكرر 2 65 29 67 و مكرر 0 98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشاعر رضا الموسوي الهندي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات. وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم، إن صرف دهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ أو لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، لهفي لجسمك في الصعيد مجردا، عريان تكسوه الدماء ثيابا، لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا، يكسوه من أنواره جلبابا. هذا ابن هند وهو شر أمية، من آل أحمد يستذل رقابا، ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينة وربابا.
جينا إليك يا غريب، قد جينا إليك يا غريب، قد جينا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار، قد جئنا إليك يا غريب، إليك يا غريب، قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار الله، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم كربلاءك، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم كربلاءك. هنا جيش الموالين يريد نصرة الدين، هنا جيش الموالين يريد نصرة الدين، يريد نصرة الدين، نداء العاشقين وصوت الصارخين، حسينا وحسين، حسينا وحسين، نداء العاشقين وصوت الصارخين، حسينا وحسين، حسينا وحسين، لبيك حسين، لبيك حسين، لبيك حسين، لبيك
حسين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت اللوم السلام عليك يا وارث نوح نبي اللوم.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله.
السلام على القتيل المظلوم. السلام على أخيه المسموم. السلام على علي الكبير. السلام على الرضيع الصغير. السلام على الأبدان السليبة. السلام على العترة القريبة. والسلام على سالكي درب الحسين سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته. لقد قامت محاولات شتى تهدف كلها إلى منع المسلمين من زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والتدفق إلى كربلاء. أبرز هذه المحاولات كانت مظهرين: الأول تهديد وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه وهو في طريقه إلى الزيارة أو عند القبر، وقد تصل العقوبة إلى تنفيذ حكم الإعدام بزوار الحسين ومحبيه، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي مدعما بالروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما المظهر الثاني فهو محاولة إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم القبر وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدى إليه. وقد تجلى هذا المظهر في عهد المتوكل العباسي بالقرار الذي اتخذه بهدم قبر الحسين. ونترك هنا أبا الفرج الإصفهاني يحدثنا بأسلوبه عما حدث حين ذاك، حيث يقول: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق له أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من بني العباس قبله. وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. ويستمر أبو الفرج الإصفهاني في عرض صور من ذلك الظلم والتعسف والاضطهاد الذي مارسه الحكام الظالمون ضد قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني أحمد بن الجعد الوشا وقد شاهد ذلك، قال: بعث المتوكل برجل من أصحابه يقال له الديزج وكان يهوديا، بعثه إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب، والجريب الواحد يقدر 10,000 ذراع كما قال الفيومي في المصباح المنير. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح، أي نقاط حراسة ومراقبة وتفتيش بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه، أي يرسلون زائر الحسين إلى المتوكل العباسي. نبقى مع أبي الفرج الإصفهاني وهو يحدثنا في كتابه مقاتل الطالبيين عما جرى على قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني محمد بن الحسن الأشناني قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الفاخرية، وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين حتى أتينا القبر وقد خفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر. يقول: فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. أما الطبري فيقول في تاريخه في أحداث سنة 236 هجرية، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية من وجدناه عند قبره، يعني قبر الحسين، بعد 3 بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه. والمطبق الذي ورد في رواية الطبري هو سجن انفرادي غالبا، وهو عبارة عن حفرة في الأرض لا يصل إليها نور الشمس، سيئة التهوية، وقلما كان ينجو أحد من ضحاياه من الموت فيها أو القتل، فهي في الغالب سجن للمحكومين بالإعدام. ولكن إذا كان أسلوب القمع ثم أسلوب هدم القبر قد جمد لبعض الوقت نمو الحركة نحو الزيارة أو منعا منها، فإنهما لم يقضيا عليها بشكل نهائي. لقد اغتنم المسلمون كل فرصة سانحة لتنشيط الحركة نحو الزيارة، وخاصة بعد عهود القمع والاضطهاد، بل أن الحركة نحو الزيارة